إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي رواية: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، أي يميته على هذا العمل الصالح. أجمل شيء في الدنيا أن يستعمل الله العبد في طاعته، إحساس جميل أن يشعر الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى، كأنه يشعر أن يدا حانية تلمس خده لتدير وجهه لتلفت نظره إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وكأنه يشعر بهذه اليد الحانية تمسك بيده في حنو بالغ مع قوة لترفعه إلى طاعات وعبادات وقربات لم تكن تخطر له على بال. ثم هو يشعر بهذه اليد الحانية مع دفء في ظهره تدفعه إلى الأمام كي يلحق بركب السابقين، وألا يتعثر في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى، أو أن يرجع القهقري. إحساس جميل أن يشعر الإنسان أنه معان من قبل ربه على طاعته سبحانه وتعالى. وقارن هذا بحال رجل كلما أراد أن يتقرب إلى الله بطاعة من الطاعات انسدت الطرق أمامه فيتعثر عنها وتصرف عنه، وأينما أدار وجهه أو يده أو قدمه التطمت بمعصية من معاصي ربه سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أصبح وأمسى وليس همه إلا رضا ربه سبحانه وتعالى فإن الله يتكفل عنه همومه ويكفيه هم الدنيا ومطالبها فيفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. ومن أصبح والدنيا همه وأمسى على ذلك فإن الله يكله إلى نفسه سبحانه وتعالى فيشغل عن ذكر ربه بذكر الخلق وعن محبته بمحبة الخلق وعن طاعته بطاعة الخلق، فيكدح في الحياة كدح الوحش في البرية، أو يكون كالكير يعصر بطنه وأضلاعه لينفع غيره. وهذه آفة تلحق كل من صرف العبودية لغير ربه سبحانه وتعالى، لأن معنى العبودية ليس مجرد ركعات أو أيام تصام أو غير ذلك، إنما هي معنى كبير يستحوذ على العبد فيمتلك عليه حياته حتى يعبد كل ذرة من ذرات جسده لربه سبحانه وتعالى، فيستشعر في أقل الأشياء وأحقرها أنه عبد محتاج إلى سيد غني قادر قوي ليس له طول ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. كيف لو حبست فيك الفضلات وما استطعت أن تخرجها، وجمعت لك الأطباء وما استطاعوا لك حيلة ولم يهتدوا إلى سبيل، ألست بحاجة إلى ربك بأن تلتجئ إليه بأن يعافيك؟ وهذا مثل ودونه أمثلة. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قد يقول إنسان: كيف أكون ذاك الأول وأنجو من ذاك الثاني؟ أقول: الأمر ابتداء يحتاج إلى رحمة من العلي الكبير سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة والنار وخلق للجنة بعثها وللنار بعثها، ويسطر عباده لما خلقوا له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الأسباب المادية التي بإمكان العبد أن يسلكها ليحصل رضا ربه ويحقق العبودية من ذاته لله سبحانه، فأولها نية صادقة وهمة عالية. أول الطريق نية صادقة وهمة عالية، فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده صدق نيته في أن يعبد نفسه له سبحانه، ووصل من العبد لربه عمل علي، فإن الله يمد له يد المعونة ويأخذ به إليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في كلا الأمرين أنت ميسر، لكن صدق نيتك وعلو همتك ييسرانك إلى اليسرى، إلى الجنة التي أعدها الله لعباده. النية الصادقة أول شيء يقوم به السالك إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه النية لابد أن تترجم إلى واقع عملي هو علو الهمة. لا يكفي أن يقول الإنسان: أحب ربي وأريد جنته. أين صدق قولك في واقع الحياة؟ يترجمه بعلو همته وشحذه للهمم وسيره إلى الله باستقامته على أمره سبحانه وتعالى. علو الهمة أمر فضل الله به من اختارهم من عباده، هي التي عرفها أهل السلوك إلى الله بأنها استصغار ما دون النهاية في معالي الأمور، استصغار ما دون النهاية، كل ما قبل النهاية لا شيء عندهم. هذه هي الهمة العالية. عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، أربعتهم اجتمعوا في فناء الكعبة، فقال مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال: أريد ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بن بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فأعطاه الله ما أراد وأصدق كل واحدة منهما 500,000 درهم، نصف مليون، وكان غني. وتمنى عروة أن يحمل عنه الفقه والحديث، وكان، فهو من فقهاء المدينة السبعة. وتمنى عبد الملك الإمارة فرزق إياها. فجاء الدور على الغلام المعلم ابن الفاروق عمر، فقالوا: تمنى. فقال: أتمنى الجنة. هذه هي الهمة العالية. الدنيا بما فيها ظل ذائل لا قيمة له. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسن، وخاصة الناس يقولون: قيمة كل امرئ ما يطلب. ليس من خطب ابنة العمدة كمن خطب ابنة الغفير، لا يستويان أبدا. فمن هنا تعرف قيمة الأشخاص. طالب الجنة لا ينام، فلا بد للسالك إلى الله ابتداء من نية صادقة وهمة عالية. لماذا؟ لأن النية الصادقة تفرد لك الطريق، تفرد لك الطريق، لا تتشعب بك الطرق، ولا تشرك مع ربك غيره سبحانه، إنما طريقك واحد لا يتعدد ولا يعوج. وأما الهمة العالية فتفرد لك الهدف، وصاحب الهدف لا يرتاح باله بغير الوصول إلى ما يؤمل ويريد، ولا يتمان للعبد إلا بترك أمور ثلاثة قالها أهل السلوك، ألا وهي هجر العوائد والبدع التي أحدثها الناس في دين الله، يعني اتباع الكتاب والسنة بعيدا عن البدع التي أحدثت والخرافات التي ألصقت بالدين ليصح سيرك إلى الله، وقطع وتخطي العوائق التي تعوقك في سيرك إلى الله، وقطع العلائق التي تعلق بالقلب. يعني الفرق بين العوائق والعلائق أن العوائق أمور خارجية عن العبد، كمحبة، كفرط محبة ولد أو زوجة أو شغل بمال أو تجارة أو غير ذلك. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أهل الإيمان كذلك يحبون، لهم عاطفة وشعور، لكن ليس لديهم حب يضاهي حب الله أو يزيد عليه أبدا. أحب زوجتي وولدي ومالي، وأحب الحياة وأن أعيش فيها في رغد ونعيم، لكن لا يكون ذلك على حساب محبتي لسيدي سبحانه وتعالى. وأما قطع العلائق ألا تلج هذه الأشياء إلى القلب فتحجب النور عنه. هذه الثلاثة بها لو تخطاها الإنسان تصح نيته وترتفع همته ويصح سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. قد يقول إنسان: صعبت علي هذه الأسباب وتعثرت وأنى لي بفهمها. أقول: الأمر أهون من ذلك بكثير أيها المحب. الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من رحمته بعباده جعل أوقاتا فيها الدخول على الله سهل ميسور، فيها منح مجانية بغير مال ولا مشقة ولا تعب، والأعوان فيها على الطاعة كثر، ييسر الله فيها السير إليه. من أعظمها وأولها وأوفاها شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني بإسناد صحيح: إن لله في أيام الدهر نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم في دهره، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذا الشهر الكريم الذي هيأ الله فيه الأسباب لعباده كي يدخلوا عليه،
ويتطهروا من ذنوب عام مضى من رحمته بعباده، أم صفض الشياطين وسلسلهم وغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وجاء المدد من الرحمن، ثم كل يوم تشرق فيه شمسه ينادي مناد من قبل الحق: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. إنها منحة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى لهذا العاصي، وكلنا عصاه، لنقبل عليه من جديد سبحانه وتعالى، لنجدد عهد العبودية معه مرة ثانية. إن هذا الشهر الكريم يحدث ثورة عظيمة في دنيا الناس، بمجرد أن يعلم الناس أن رمضان غدا، وعلى الفور تمتلئ المساجد بالمصلين، ويتبارى الأئمة في ختام القرآن، وتكثر الصدقات، والمدخن يقلع، والمتبرجة تمنع، وباغي الخير ينادي أقبل، وباغي الشر ينادي أدبر، ويعان الناس، وتسمع القرآن والأذان في كل مكان. إنها ثورة، لكن لا بد من تفعيل هذه الثورة، لا بد من استدامتها مع ربنا سبحانه وتعالى، لا بد من بعث الشوق إلى الله. إنها منحة عظيمة يتطهر فيها العباد، ومن لم يطهره رمضان من ذنوبه وأوضاعه فمتى يتطهر من هذه الذنوب؟ من خاض البحر ولم يتطهر فبأي ماء يتطهر بعدئذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صعد منبره يوما، فلما صعد الأولى قال آمين، ولما صعد الثانية قال آمين، ولما صعد الثالثة قال آمين، فلما خطب ونزل قال الصحابة: سمعناك تقول شيئا لم تكن تقله من قبل. قال: أجل، تعرض لجبريل وأنا صاعد إلى المنبر فقال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت آمين. ثم فلما صعدت الثانية قال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. فلما صعدت الثالثة قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فلم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. تخيل دعوة يدعوها أمين الوحي، ويؤمن عليها أمين الأرض الذي لا ترد دعوته، ألا يحق للعاقل أن يتفكر فيبر والديه وينتهز الفرصة فتغفر ذنوبه في رمضان، وأن يكثر من الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا بد من بعث الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من إحياء كامل الإيمان في القلوب. الإيمان يخلق، يعني يبلى ويقدم في قلب كل واحد منا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. جدد الإيمان بتجديد العهد وصدق النية وإخراج العبادة من طور العادة حتى تستشعر حلاوتها مع ربك سبحانه وتعالى. هذا الشوق الذي كان يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح، كان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقاك. تخيل ما أحلاها من كلمات: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك، والشوق إلى لقاك. هذا الشوق هو الذي كان يحرك الهمم ويدفعها دفعا إلى الله سبحانه. موسى صلى الله عليه وسلم لما وعده ربه فذهب مسرعا إلى الله، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. هذا الذي دفعه وجعله يسبق بني إسرائيل إلى ربه، المصارعة في رضا ربه، ولذة المناجاة بغير حجاب أو واسطة. وعجلت إليك رب لترضى، هذا ما نريده من العبد البداية، ثم الاستجابة من الله، وعلى قدر بدايتك يأتيك المدد من ربك سبحانه وتعالى. قال الله في الحديث القدسي الصحيح: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. القضية أنك تبدأ، ابدأ مع ربك. قال: فاذكروني أذكركم، فاذكروني، اذكر ربك يذكرك ربك. كان بعض السلف يقول: إني أعلم متى يذكرني ربي. فقيل: كيف؟ قال: إذا ذكرته. قال: فاذكروني أذكركم. هذا الشوق هو الذي كان يحرك همم الصحابة رضوان الله عليهم. في الصحيح البخاري أن النبي أصبح يوما وجاءه أصحابه، فقال النبي: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال: أبو بكر أنا. قال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ضرب بكل سهم في طريق من طرق الخير. أصحاب الهمم العالية. أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يعلق صوتا عصا في بيته لنفسه، وكان يقول لها: قومي فوالله لأجرنك إلى الله جرا حتى يكون الكلل منك لا مني. وكانت إذا حدثته نفسه بالكسل أتى بالصوت وضرب قدميه ويقول: أنت أحق بالضرب من دابتي، والله لأزحفن بك إلى الله زحفا، والله لأزاحمن أصحاب محمد عليه ولا يقول خلف بنات. هذه هي الهمم العالية. وكيع يقول عن الأعمش: صحبته 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، وكنت أقترف إليه، يعني أذهب إليه أطلب العلم منه، ما قضى ركعة، ما صلى ركعة لله قضاء. كان يصلي الصلاة في وقتها. النبي قال في الحديث الصحيح: من صلى لله 40 صلاة لم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اثنين من إخواني أرادا تطبيق هذا الحديث وهما يصليان معكم الآن، فتعثرت أقدامهما في وسط الطريق. أقول لهما ولي ولكم: أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء السادة العظام؟ لم لا نعاور التجربة؟ لم لا نجدد عهد العبودية مع الله في شهر المنح فيه ميسرة لكل عبد من عباد الله؟ يبقى عليك أن تجدد السير والعهد وتحسن استقبال هذا الشهر الكريم المبارك والذي يعينك على بعث الشوق أمور أربعة أختم بها سريعا. أولا حسن التدبر لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى جل شأنه، فإن الذي يتفهم معنى الأسماء والصفات يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى. انظر إلى أبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربي يريد مني القرض؟ وفهم الفهم الصحيح، ليس كما فهم المغضوب عليهم اليهود لعنة الله عليهم يوم أن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وكذبهم ربنا سبحانه وتعالى. قال أربي، وأخذ المعنى لنفسه وكأن الآية نزلت له وحده. هذا الذي نريده، أن الإنسان إذا قرأ القرآن ومر به أمر أو نهي ليتخيل ألا في الكون أحد غيره وأن الله يخاطبه هو بهذه الآية، فيعينه ذلك على العمل. فقال أربي يريد مني القرض؟ قال نعم. قال امدد يدك يا رسول الله، فمد النبي يده فقال أشهدك أن حائطي هذا لله. قال له بستان من أخصب البساتين في المدينة فيه 600 نخلة، فنادى على زوجته وأولاده وقال اخرجوا فقد بعته لربي. شوفوا الفهم، زوجته على الفور، أولادها في فمهم طمر، فأخرجته وقالت قد بعناه لله، ثم خرج. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق، العرق كالعنقود من العنب، رداح يعني مليء بالثمار كعنقود العنب المثقل بالحب. إنها ثمرة الإيمان، عندما يتفاعل مع النفس يحدث فيها قوة لا تدانيها قوة أبدا، إنها قوة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا النظر في الآلاء العظيمة والنعم الجسيمة. النفوس، نفوس البشر جبلت على حب من أحسن إليها. تخيل الإنسان أنت تكرهه كل يوم يعطيك 10 جنيه أو يزدي لك نعمة أو يسهل لك أمرا، مستحيل تظل على هذا الكره له بعد فترة، إن جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخيل كيف بربك الذي نعمه لا تنقطع تسرى إلى العباد في الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا يعينك ذلك؟ إن أكثر الناس لا يرون نعم الله عليه، لماذا؟ لأنهم غفلوا عن ذكره وما شكروا الله تعالى. انظر في نفسك ومن حولك تجد ملايين النعم لا تعد ولا تحصى. هذا يعينك عندما ترى النعمة أن تزدي لصاحبها شكرا، وأنت أيها الفقير المسكين كيف تشكر الغني سبحانه؟ إنما هي مجرد كلام، نصلي، نصوم، نتصدق، نحسن إلى غير ذلك، لا يستفيد منا سبحانه. ثالثا الندم على كل لحظة مضت في حياتك ولم تطع فيها ربك سبحانه. لك أن تتخيل يوم القيامة أهل الإيمان يندمون كما أن أهل الكفر يندمون، لكن مع الفارق الكبير، أهل الكفر يندمون على ما قدموا من معاصي ويتمنون الرجعة إلى الحياة لاستئناف حياة الإيمان، لكن كلا، لكن أهل الإيمان يندمون لماذا لم يكثروا من الطاعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. نسأل الله السلامة. رابعا، النظر إلى السابقين، إلى هؤلاء الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الذي ينظر إلى من حوله أصحاب الهمم الدنيئة، لا يمكن أن تتحرك همته. انظر إلى السابقين الذين حصلوا الدرجات العلى، الذين بشروا بالجنة وهم على قيد الحياة، لتلحق بهؤلاء بركب الكرام، بالصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا كله يحرك كامن النفوس، ويبعث الشوق إلى الله، ويعلي بالهمم لتسير إلى الله. كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي، الآن هم في باطن الأرض. أليست نعمة عظيمة أن الله أنعم عليك فأمدك بالعمر لتدرك رمضان آخر؟ نعمة عظيمة جدا. أيها الزكي، إياك أن تضيع منك الفرصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت قد بدأت معكم في الخطبة الماضية سلسلة بعنوان علاقة الأركان الخمسة بسلوك الفرد، ويعني اضطر المقام إلى قطعها لأني أردت أن أذكر نفسي وإياكم بفضل هذا الشهر الكريم والاستعداد له. فإن شاء الله تعالى مقدر لنا البقاء ثم اللقاء، أعاود هذه السلسلة مرة ثانية أثناء رمضان وبعده إن شاء الله تعالى، أن يبلغنا رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعلنا لك رهابين، لك خاشعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم أحسن عودتنا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشدد أزرنا، اللهم اشدد أزرنا، وقو عزيمتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.